إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض
من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن الكون كله مشمول بنظام إلهي متناسق، سواء في الجانب التكويني كالكواكب والمجرات وجسم الإنسان وكل شيء. كل شيء في هذا الكون منظم بنظام معين ودقيق، أو في الجانب التشريعي والأخلاقي والمعيشي الذي هو عبارة عن القوانين الشاملة لكل مناحي حياة الإنسان من سياسة واقتصاد ومجتمع وغيره. ثم أردفنا بأن هناك صراعا في هذا العالم الدنيوي بين من يريد إقرار هذا النظام الإلهي كالأنبياء والرسل وأعلام الهدى ومن يتبعهم وهم حزب الله، وبين من يريد تخريب وإفساد هذا النظام وتدميره بمستوييه التكويني والتشريعي وهم حزب الشيطان وجنوده وأوليائه. والخلل الذي قد يوجد في هذا النظام، وهو الخلل القادم من هذا الإنسان المستخلف في الأرض والمختار لأفعاله فيها، وهي دار امتحانه ليعرف إن كان سيلتزم بالنظام الذي فيه سعادته ومصلحته الحقيقية، أم أنه سينحرف عن النظام وينجرف وراء ما يتراءى له أنه مصلحته، وهو مجرد مصلحة زائفة أو مؤقتة للأسف. ولا شك بأن العقل الذي ركبه الله سبحانه في البشر جميعا في المؤمن والكافر يدله على مصلحته الطبيعية التي تتوافق مع مضامين ما جاء به الأنبياء والرسل الإلهيون من عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من المفترض أن يتبع الجميع هذا النظام بعد أن يعترفوا به، وأن لا يوجدوا خللا في هذا النظام، لأنه سينعكس هذا الخلل بشكل سلبي على حياتهم، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ولكن عزيزي المستمع، رغم وجود العقل إلا أن الإنسان رغبات وشهوات قد يجذبه الانجرار إليها أحيانا إلى إيجاد خلل في هذا النظام والقيام بالإفساد فيه. بالطبع نحن هنا لا نتحدث عن كبت الرغبات أو العواطف، وإنما عن التعامل معها بالشكل الصحيح والسليم الذي لا يتعارض بل ويتطابق مع النظام التشريعي والكوني. إلا أن التعامل الخاطئ وإلغاء العقل والشريعة التي تنظم هذه الرغبات يؤدي إلى كسر الحدود وتجاوز الحواجز، إلى ارتكاب الأخطاء والإفساد في الأرض. فعلى سبيل المثال يقول سبحانه وتعالى في قصة امرأة العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلو كانت امرأة العزيز مرتبطة بالشرع لوضعت لتفكيرها في ذلك الحين في رغباتها حدودا لمصلحتها. وأيضا الرغبة في الثراء كذلك عزيزي المستمع، والذي هو طريق إلى وسائل الراحة المادية مثلا، قد تكون مشروعة، لكن العقل والشرع يحددان مصادر الدخل بالدخل الحلال. وعندما يتم تجاوز الحدود الشرعية والعقلية فإن التحايل والسرقة ونهب أموال الغير وثرواتهم بالقوة، كل هذا يعد أكلا للمال بالباطل، وهو نوع من أنواع الفساد والإفساد في الأرض. وهذا لا شك يعني خللا أو إيجاد خلل في النظام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا والذي فيه تمام صلاحنا وسعادتنا. ويزيد الأمر صعوبة عندما يزين الشيطان هذا الباطل وهذا الفساد بحيث يبرر الشخص ولو ظاهريا لنفسه القيام بأعمال التخريب وتصويرها أنها أعمال إصلاحية، وحينها يتهم كل من يقاوم هذا الفساد بأنه هو المفسد، ويقدم الشيطان للشخص الذي لديه قابلية للفساد والإفساد العديد من التصورات والمبررات الزائفة التي يخادع بها نفسه ومن ثم يخادع بها الآخرين. وللشيطان الذي هو رئيس حزب الشيطان ترتيبات معينة، وهي في تعبير القرآن الكريم خطوات الشيطان، سواء في مجال التزيين أو في مجال تجنيد الأشخاص ليصبحوا من أتباعه. فالخلاصة إذن عزيزي المستمع أن هناك عقبتان لا بد من الحذر منهما: العقبة الداخلية وهي النفس الأمارة بالسوء، ويمكن القول بأن السوء تعبير آخر عن الفساد، والخطر الآخر هو الشيطان وحزبه. ولا نعني هنا عزيزي المستمع أن الشيطان وخطره هو مجرد وسوساته النفسية، نعم هذه خطر أيضا، وهذا أيضا من جملة العقبات والصعوبات التي يواجهها الإنسان، والاستماع إليها بلا شك خلل في هذا النظام. ولكن إنما نعني بكلامنا حول الشيطان ما هو أعظم وأكثر وأشمل لقضية الوسوسة، وهي منظومة حزب الشيطان التي تعتمد الفساد في الأرض هدفا رئيسيا وأساسيا لها، وعلى أساسه تبرمج مشاريعها وتخطو خطواتها. وبنظرة إجمالية يمكننا القول بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تلعب الدور البارز في التأثير في هذه الحياة، إما سلبا أو إيجابا. فيمكن أن تكون هذه العوامل عوامل فساد أو تكون عوامل صلاح وإصلاح. هذه العوامل الثلاثة يمكن حصرها بالقوة المادية، يعني كالقوة العسكرية مثلا أو العضلات وما شابه، والقوة الفكرية يعني قوة العلم وقوة الفكر وقوة الفكرة، والثالث أيضا هو قوة المال والثروة والاقتصاد. عزيزي المستمع فاصل ونعود إليك. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى برنامج المفسدون في الأرض مرة أخرى. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن أنه توجد ثلاثة عوامل رئيسية في حياة الإنسان تؤثر عليه سلبا أو إيجابا، ونتحدث عن هذه العوامل بشيء من التفصيل لما لها أثر من إفساد وضع المجتمع أو إصلاحه. العامل الأول كما قلنا هو الحكم، يعني عندما يكون هناك حاكم أو قوة عسكرية. ذكر الله سبحانه وتعالى عدة نماذج للمفسدين في الأرض، كانت القوة والحكم هي معتمدهم الرئيسية لتنفيذ برامجهم ونشر فسادهم في المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن لاحظوا كيف أن هناك علاقة ما بين الحكم والحاكم مثل رئيس الجمهورية مثل الملك، والإفساد في الأرض عبر حكمه وتسلطه على الناس. وكذلك عندنا نماذج أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن المفسدين من هذا النوع، مثل فرعون والنمرود اللذين كانا حاكمين من الطغاة والمتجبرين، واستخدما حكومتهما وما يمتلكان من قوة في ضرب برنامج ومشروع الأنبياء عليهم السلام ومحاصرتهم. يقول سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إذن هناك علاقة ما بين الفساد وطغيان هؤلاء. العامل الثاني عزيزي المستمع هو عامل المال والثروة، فالمال يعتبر أيضا قوة مؤثرة بحد ذاته، والعامل الاقتصادي يؤثر بشدة لا تقل عن العامل السياسي أو العسكري في حياة الناس. وقد ضرب القرآن الكريم بعض النماذج في الفساد من هذا القبيل. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما الكثير من الأنبياء عليهم السلام كانوا يواجهون الفئات المترفة. طبعا هناك فرق ما بين وجود الثروة وما بين الترف، وهو قمة الانغماس في الدنيا وثرواتها وملذاتها يسمى ترفا. هؤلاء المترفون عادة ما يكونون هم المواجهين للأنبياء عليهم السلام، ولا شك أنه كانت الطبقات الحاكمة أيضا من هؤلاء المترفين. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيضا يوضح هنا سبحانه وتعالى أن الترف يجعل هؤلاء من الساعين للفساد في الأرض. وطبعا عندنا نموذج بارز أيضا في هذه المسألة أو في هذه القضية، مثل قارون الذي اغتر بما عنده من أموال وثروة، وبالتالي أفسد بما عنده من تلك الأموال والثروة نفوس الناس. العامل الثالث عزيزي المستمع هو عامل العلم والفكر والفكرة. فرغم أن العلم في الأصل هو جانب فكري وليس بحد ذاته عاملا متواجدا في الخارج كقوة مادية، إلا أن امتلاك العلم والمعرفة بلا شك سلاح خطير حين يتم استخدامه وتطبيقه على أرض الواقع. كما أن الكثير من الأديان والأفكار الزائفة والمحرفة قد تعد العامل الأول والأصلي للفساد والإفساد، ويدعمها ما سبق من العوامل. طبعا يقول سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون يتحدث وكأن دينه وفكره هو الدين الصحيح، ويروج للفساد الفكري وهو الدين الخاطئ حينما يدعي أنه هو ربهم الأعلى مثلا، ويقول بأن موسى عليه السلام هو صاحب الفكرة الفاسدة والخاطئة، كما قلنا أنه يزين الشياطين هؤلاء الباطل بحيث يراه الناس حقا والعكس كذلك. وفي الواقع يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا فرعون وأمثاله من الذين يروجون لهذه الأفكار الفاسدة والخاطئة هم يسعون في الأرض بالفساد أيضا عبر ترويج الفكر الخاطئ أو الاستخدام الخاطئ للعلم والفكر. إذن عزيزي المستمع، ينبغي لنا أن نعرف أن هذه العوامل الثلاثة ما يضادها أيضا قد يستخدم في الفساد والإفساد للمجتمع. يعني الثروة والغنى يقابلها الفقر، القوة العسكرية كذلك يقابلها الضعف في المجتمع، يعني ضعف مقاومة هذا الطغيان، والعلم طبعا يقابله الجهل أو قلة الوعي. الفقر مثلا يستخدم في استغلال حاجات الناس ونشر الفساد في أوساطهم. مثلا في قصة قارون قال الله سبحانه وتعالى على لسانه: إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. وهنا طبعا كان قارون قد جمع بين الفساد بسبب العلم والفساد بسبب المال، وذلك لأنه كما قيل كان يعلم في علم الكيمياء، فاستطاع إنتاج واستخراج بعض المعادن الثمينة وأصبح ثريا من خلال ذلك. وأيضا كمثال آخر عامل الضعف والاستكانة في مقابل الظلم والطغيان، فهو أيضا مؤثر في نشر الفساد لو كان بديلا عن مقاومة الظلمة والطغاة. يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هناك حوار ما بين من استسلم وانقاد لهؤلاء المستكبرين والظلمة والطغاة. الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن هؤلاء المستسلمين ولا يعتبر أن عملهم عمل صالح لأنهم مستضعفون أو أنهم ضعاف، ففي الواقع عملهم أيضا يعتبر مساعدا للفساد. ضعفهم وعدم مقاومتهم للمجرمين يعتبر مساعدا لهذا الفساد، وللأسف هذا ما نراه في بعض المناطق التي فيها مرتزقة يتبعون العدوان بحجة أنه مسيطر عليهم وأنه قوي وأنهم ضعاف أمامه. الله سبحانه وتعالى ينتقد هذا الموقف ويقول بأنه مساند ومساعد للفساد. كذلك عزيزي المستمع، فإن عامل العلم أيضا الذي يقابله عامل الجهل بلا شك أيضا يساعد الجهل وقلة الوعي في نشر الفساد. يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإذا اتباعهم الأعمى والجهل أدى إلى عبادتهم للأصنام وتركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى كذلك ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن عزيزي المستمع أيضا هذه العوامل الثلاثة وما يقابلها أيضا أو ما يضادها أيضا هو يعتبر من العوامل المساعدة للفساد في حال أنه تستغل بالشكل الخاطئ. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ارتكاب العديد من المعاصي بالجهل والفاعلين له بالجاهلين. يقول سبحانه وتعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ووصف الله سبحانه وتعالى كذلك بعض المعاصي أو بعض المخالفات بالجهل أيضا أو بالجاهلية. يقول سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أيضا تعتبر من العوامل المساعدة للفساد. في الواقع أعزائي المستمعين إن هذه العوامل وربما غيرها أو إلى جانبها أيضا قد تكون عوامل صلاح وخير عندما تكون محكومة بالإيمان وعائدة إلى الشرع والعقل، بينما تتحول هذه العوامل إلى عوامل فساد عندما يكون صاحبها خاليا عن أي تدين وإيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى، وحينما لا يعود إلى الشرع والعقل في تقييم وتقويم ما لديه من عوامل للقوة والتأثير. فاصل أعزائي المستمعين ونعود إليكم مجددا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين كما قلنا مسبقا بأن هذه العوامل التي ذكرناها قد تكون سلبية عندما ينزع الإنسان من قلبه الخوف من الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتكون إيجابية عندما يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل في الإفساد أو الإصلاح هو أن التغير من الصلاح إلى الفساد والعكس خاضع في البداية، ونقطة انطلاقه هي النفس والقلب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: حب النفس منشأ كل المفاسد التي ظهرت في البشرية منذ نشأتها إلى يومنا هذا، بل وإنها المنشأ فيما سيصيبها إلى آخر وجودها. يبدأ الفساد في داخل النفس الإنسانية، حيث أنه أرض يمكنها أن تكون مهيئة للفساد تتقبله، بل وتكون أرضا خصبة له ينمو في أحضانها. فالنفس الإنسانية هي الدنيا التي توصف بالفساد وغيره، ومنها تنطلق باقي الأمور. لذلك اهتم الإسلام بهذه النفس واعتبرها معيارا لتمييز الصالح من الفاسد. إنما الأعمال بالنيات. وقد اهتم بهذه النفس فأرسل الله تعالى الرسل لتزكيتها، وحملهم الكتب السماوية. ومن هنا فتربية النفس هي من أهم عوامل الصلاح، فعلينا أن لا نغفل عن الجانب التربوي ونحن نتكلم عن الصلاح والفساد. كذلك يقول الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه: المسألة هي مسألة القلب، والقلب منطقة حساسة وخطيرة جدا، وهي التي وراء تحرك كل شيء، يحرك مواقفك، يحرك لسانك، ويحرك وجهة نظرك، ويحرك مشاعرك، ويحرك حتى مالك، ويحرك سلاحك. القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الإنسان، وإذا فسدت فسد الإنسان، واتجاه الفساد نحوها سهل إذا كان من جهة تعرف كيف تعمل، كيف تشتغل. الإفساد للقلوب سهل إذا كانت القلوب فاضية، إذا كانت القلوب خالية، ليست مملوءة بما يحصنها من مثل هذه الخطورة. نعم عزيزي المستمع، لا شك أنه القلب عندما يكون مليئا بالإيمان فإنه يدرأ عن نفسه الفساد وإشكالاته. وبعد أن عينا عوامل الفساد والإصلاح المؤثرة في المجتمعات البشرية، وبالتالي فيما استخلفنا الله فيه من أرضه، نلاحظ أعزائي المستمعين أن الصهاينة والأمريكان وأذنابهم قد سعوا وبقوة إلى امتلاك عوامل التأثير بأكبر قدر ممكن، ويسعون للسيطرة عليها وحصرها فيهم دون غيرهم، ومنع الآخرين من امتلاك أسباب القوة والتأثير. فنلاحظ أن أمريكا تسعى لأن تكون هي المهيمنة والمسيطرة على السياسة واتخاذ القرار في العالم، وتنشر قواتها في كل أنحاء العالم لإخضاعه لسيطرتها، وتسعى لامتلاك وتصنيع أفتك الأسلحة وأخطرها من باب التطور التكنولوجي، رغم أن هذا كله مخالف للمواثيق والعهود التي وقعوا عليها. كما أنهم ومن ورائهم الصهاينة يسعون لنهب ثروات العالم، يساعدهم في ذلك أذنابهم حكام الخليج الحمقى، وعلى رأسهم آل سعود الخونة الذين مكنوهم من النفط والمال. وهكذا أيضا في الجانب الآخر من الجانب الفكري والعلمي، نلاحظ أنهم يسعون للسيطرة على الجانب العلمي والفكري من حيث سيطرتهم على التكنولوجيا في شتى مجالاتها. وكذلك في جانب الوعي يسعون لأن يصنعوا الثقافة والوعي الذي يريدون، والذي يضمن ولاء المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني والبشري لهم. ولأن أمريكا والصهيونية وأدواتهم يريدون الإفساد ويعملون لتحقيقه، فهم لا يريدون الآخر أن يمتلك من القوة والتأثير ما يعارض به هذا الفساد والإفساد في جميع مجالات الحياة، ويحاربونه بكل ما أوتوا من قوة كي يستطيعوا إيجاد أكبر قدر من التخريب والضياع للمجتمعات الإنسانية. وكما ذكرنا في الآيات السابقة أن القرآن الكريم تحدث عن العديد من أفعال الفساد بأنها جهل وجاهلية، وأعتقد أعزائي المستمعين أن هذا الجهل والجاهلية هي في مقابل الوعي لا في مقابل العلم. فالكثير من الأعمال التي كان يقوم بها العصاة عن علم ومعرفة كانوا يقومون بها، لكن ينقصها الوعي بمغبة هذه الأفعال وعواقبها الوخيمة، وهذا دليل على قلة الإيمان أو انعدامه في الواقع في حياة هؤلاء المجرمين. هؤلاء المجرمون اليوم وهذا الاستكبار العالمي المجرم بلا شك يعيش ويريد أن يعيش معه العالم أجمع حياة الجاهلية والجهل، مهما ادعى الإنسانية والحرية والدعوة إلى القيم الإنسانية العليا. مجال يقول السيد الخامنئي حفظه الله: إن هؤلاء الذين لا يرعون ويمضون قدما في الانغماس في الشهوات ولا يقفون عند حد في ممارسة شهواتهم ونزواتهم البشرية المختلفة، عندما يصل الأمر إلى قسوة القلب تراهم يتصرفون بنفس الطريقة، يعني نفس الطريقة الجاهلية، حيث يقتلون الناس ويريقون دماء الأبرياء ويقمعون الشعوب دون أي ذنب. هذه هي الجاهلية الحديثة الموجودة اليوم، الجاهلية العصرية. والفرق بينها وبين الجاهلية في الصدر الأول، الجاهلية الأولى على حد التعبير القرآني، هي أن الجاهلية المعاصرة مسلحة ومزودة بسلاح العلم والمعرفة، فهذا العلم الذي يسوق الإنسان إلى الفلاح والنجاح أصبح أداة لشقاء الإنسان وشقاء المجتمعات البشرية. وإن الذين يفرضون منطق القوة على العالم إنما يفعلون ذلك مستندين إلى منجزات علومهم، فسلاحهم وأدواتهم الاستخباراتية والأمنية وأدواتهم الإعلامية الهائلة إنما هي منتجات العلم، وقد وظفوها بتمامها في خدمة الشهوة والغضب. هذه هي الأوضاع السائدة على العالم المعاصر، والمجتمع الإسلامي يواجه واقعا من هذا النوع، وعلى العالم الإسلامي أن يتلمسه ويدركه. أعزائي المستمعين، هذا يعني أن خطوات الشيطان في الفساد والإفساد تتسارع لأجل تحويل العالم إلى بركة من الفساد الأخلاقي والسلوكي، ومن ثم الفساد الكوني أيضا. ولكن نقول لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء المستكبرين ولحزب الشيطان: هيهات، وأنى لكم ذلك، وفينا عرق ينبض، ولنا قادة عظماء واعون يعرفون مخططاتكم ويقاومونها. وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى: إن مشينا في سبيله وفي مقاومتكم ومعاداتكم فإننا المنتصرون بإذن الله لنصلح حال الأرض وأهلها. وقد قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. نعم أعزائي المستمعين، نحن اليوم نقول لفراعنة هذا العصر وأذنابه من المرتزقة: أنكم بحول الله وقوته مهما استضعفتم هذا الشعب المظلوم والصامد فسترون منه ما كنتم تحذرون. أعزائي المستمعين، إلى هنا تكون حلقتنا قد انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لليمن وأهله بالنصر، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض،
من إخراج
رقية الكبسي.